بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا، ك يا طلح يا طلحة، ويا ثبو يا ثب، وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته 3 أحرف، ك يا جعف يا جعفة ضما وفتحا. هذا هو الأمر الخامس، وهو في ترخيم المنادى، وفيه 3 مسائل. المسألة الأولى تعريف الترخيم، المسألة الثانية شروط المنادى المرخم، المسألة الثالثة المحذوف من الترخيم. نبدأ بالمسألة الأولى. قال: من أحكام المنادى الترخيم. الترخيم في اللغة هو التسهيل والتليين. ما هو في الاصطلاح؟ قال: وهو، أي في الاصطلاح، حذف آخره تخفيفا. فهو في الاصطلاح حذف بلا علة موجبة، هو حذف لمجرد التخفيف والتسهيل والتليين، وهي تسمية قديمة، والترخيم تسمية قديمة. ثم ذكر شاهدا على كونه تسمية قديمة. قال: وروي أنه قيل لابن عباس إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي، فقال، أي فقال ابن عباس: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. هذا تعجب، ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. ذكره الزمخشري وغيره. محل الشاهد أن ابن عباس استعمل هذا المصطلح في سياق إنكاره لهذه القراءة، فهو إذا مصطلح قديم وليس مصطلحا حادثا في كلام النحاة. وثانيا أنه استبعد بذلك قراءة ابن مسعود. كيف استبعدها؟ الترخيم إنما يستعمل في مقام الانبساط والراحة، فيخفف اللفظ ويزين ويسهل، وأهل النار هم في شغل عن ذلك بعقابهم في النار، فليس المقام مقام ترخيم وتليين، بل هو مقام عقاب وخوف، وهذا إنما يكون في مقام الانبساط وفي مقام الراحة والتعب. قال: وعن بعضهم، ذكره الزمخشري، أي ذكر هذا الخبر الزمخشري وغيره. وعن بعضهم، هذا رد على ابن عباس، وهذا فيه توجيه لقراءة ابن مسعود، أن الذي حسن الترخيم هنا، أي في قراءة ابن مسعود، أن فيه، أي في الترخيم، الإشارة إلى أنهم يقتطعون، أي إلى أن أهل النار يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه. هذا توجيه لقراءة ابن مسعود، يقول: لضعف قواهم وبسبب ذل نفوسهم وانهيار إمكاناتهم وقدرتهم بسبب العذاب، ما استطاعوا أن يكملوا الكلمة، فقالوا: يا مالي ليقضي علينا ربك. ما استطاعوا أن يكملوا الكلمة، ولذا حسن الترخيم ثمة ولا إشكال. نعم، الغالب في الترخيم كما قال ابن عباس يكون في مقام الانبساط والشر والانشراح، ولكن هذا ليس بأغلبي، ليس بدائمي وليس بأغلبي، وما ذكروه هنا من التصوير صحيح ولا مشكلة فيه. المسألة الثانية شروط الترخيم. قال: وشرطه أن يكون الاسم معرفة. المنادى الذي يرخم لابد أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن المعارف هي التي كثر نداؤها. نادى العرب النكرات ولكنها ليست بكثيرة. القاعدة التي كررناها كثيرا تقول: ما أكثر استعماله تخففوا فيه، وهم لم يكثروا استعمال النكرات، وإنما استعملوا ماذا؟ استعملوا المعارف. المعرفة في الباب كما تقدم هنا أعم من كونها كذلك قبل النداء أو بعد النداء، أعم من أن تكون من المعارف في الاصطلاح، كأن تكون علما على سبيل المثال، أو أن تكون معرفة بالقصد والإقبال، وهي التي سميناها بالنكرة المقصودة بالنداء. فلا بد أن يكون معرفة ولو من باب الإقبال والإشارة إليه، ولو من باب التعيين، ولو بواسطة النداء نفسه. هذا هو الشرط العام. ثم قسم المصنف المنادى إلى قسمين، إما أن يكون المنادى مختوما بالتاء، وإما أن يكون غير مختوم بالتاء. إذا كان المنادى مختوما بالتاء مثل فاطمة، هذا ما هو شرطه؟ قال المصنف: هذا من مطاوي كلماته، وإلا فهو لم يصرح بهذه الكلمة. قال: يكفي أن يكون مبنيا على الضم، لا يشترط في المنادى المختوم بالتاء إلا أن يكون مبنيا على الضم، فلا يرخم إذا كان مضافا، ولا يرخم إذا كان نكرة غير مقصودة بالنداء فقط، ولا يشترط فيه أن يكون زائدا على 3 أحرف، ولا يشترط فيه أن يكون علما، مثلا: يا جارية يا جارية، لك أن تقول يا جارية بحذف التاء، أفاطم بحذف التاء، سواء كان زائدا على 3 أو لا. أما إذا لم يكن الاسم مختوما بالتاء، فهنا لا بد من هذين الشرطين: لا بد أن يكون مبنيا على الضم أولا، ولا بد أن يكون علما، وأن يكون زائدا على 3 أحرف. ومنه يعلم أن الإطلاق في عبارة المصنف في الأصل حين قال فذو التاء مطلقا، هذا الإطلاق بلحاظ الشرطين الأخيرين، أي بلحاظ شرطية العلمية وشرط الزيادة على 3 أحرف، وليس بلحاظ الشرط الأول. الشرط الأول وهو أن يكون مبنيا على الضم، هذا شرط مشترك يشترك فيه الاسم المختوم بالتاء مع الاسم غير المختوم بالتاء. فإذا قوله سابقا في الأصل فذو التاء مطلقا، هذا الإطلاق بلحاظ الشرطين، بلحاظ العلمية والزيادة، وليس بلحاظ البناء على الضم. فإذا كان المنادى مضافا أو كان نكرة غير مقصودة بالنداء فلا يرخم على الحالين. قال: ثم إن كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على 3، أي ويكفي أن يكون مبنيا على الضم. هذا معنى الكلام: ويكفي أن يكون مبنيا على الضم، فتقول في ثبت وهي الجماعة يا ثبا، كما تقول في عائشة يا عائشة، كما تقول في عائشة يا عائشة بالترخيم. وإن لم يكن مختوما بالتاء فله 3 شروط: أحدها أن يكون مبنيا على الضم، هذا شرط مشترك، والثاني، هذا هو الزائد، أن يكون علما، والثالث أن يكون متجاوزا 3 أحرف. هذان الشرطان لا يشترطان في الاسم إذا كان مختوما بالتاء، أما إذا لم يكن مختوما بالتاء فيشترطان، وذلك نحو حارث وجعفر. حارث هو اسم متجاوز ل3 أحرف، وهو مبني على الضم، وهو علم، تقول يا حارث بالترخيم، يا حاري بحذف الحرف الأخير. وجعفر كذلك، يا جعفة. قال: ولا يجوز في نحو عبد الله وشاب قرناها أن يرخما، لأنهما ليسا مضمومين لانخرام الشرط الأول، فالأول مضاف والثاني مركب إسنادي محكي، المركب الذي يتضمن إسنادان لا يرخم عند المشهور، لا يرخم عند المشهور. ولا في نحو إنسان مقصودا به معين، يا إنسان فقط، ولا يجوز لك أن ترخم. لماذا؟ لأنه بناء على الأول، أولا هو ليس مختوما بالتاء، لو كان مختوما بالتاء لا يشترط العلمية، وثانيا هو دال على الجنس وليس دالا على العلام. ولا في نحو زيد وعمر وحكم، لأنها ثلاثية، وقد اشترطنا في الاسم أن يكون زائدا على الثلاثي، في الاسم غير المختوم بالتاء أن يكون زائدا على الثلاثي. ما هو السر في تنويع الأمثلة هنا؟ زيد، عمر، حكم، ما هو السر؟ كلها ثلاثية ولكن ثمة فرق بينها. المصنف هنا بصدد التقديم للرد على إجازة الفراء، الفراء أجاز الترخيم في الثلاثي إذا كان متحرك الوسط، وبيانه: أن الفراء قال لا بد من التمييز في الأسماء الثلاثية بين ساكن الوسط كزيد ومتحرك الوسط كحسن. المشهور على المنع مطلقا، الفراء قال لا، ينبغي أن نفصل، ساكن الوسط كزيد له حكم ومتحرك الوسط له حكم. ما هو الفرق بينهما؟ قال نعم، الثاني متحرك الوسط يقبل الترخيم، الثلاثي متحرك الوسط تقوم حركته مقام حرف رابع. هو ثلاثي في الأحرف ولكنه يعامل معاملة الرباعي بسبب تحرك وسطه، وهذا له نظائر في الكلام. مثلا في باب الممنوع من الصرف ماذا قال النحاة؟ قالوا بأن الاسم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه الصرف وعدم الصرف. لك أن تقول مررت بهند اليوم، بهند، ولك أن تقول مررت بهند. لماذا؟ ثلاثي دال على مؤنث ساكن وسط، بخلاف زينب فإنه ممنوع من الصرف، مررت بزينب اليوم، بزينب، لأنه ليس ثلاثيا وإنما هو رباعي. ماذا نصنع مع الثلاثي المتحرك الوسط كما في قولك سقر؟ هل نلحقه بهند أم بزينب؟ هل نلحقه بهند فيكون جائز الصرف وجائز المنع، أو لا، لابد من إلحاقه بزينب فيكون ممنوعا من الصرف؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا يلحق بزينب. لماذا؟ قالوا لأنه متحرك الوسط والحركة فيه تقوم مقام الحرف الرابع، فهو يعامل معاملة الرباعي للثلاثي، وبالتالي فيكون ممنوعا من الصرف. فالحركة هنا قامت مقام الحرف، فالحركة قامت مقام الحرف الرابع. مثال آخر في باب النسب، إذا كانت الألف غير رابعة، بأن كانت مثلا خامسة أو كانت سادسة، مثلا حبارة أو قبعثرة. حبارة الألف هنا خامسة، إذا أردت النسبة لابد من حذف الألف، وهذا واجب، حذف الألف واجب. ماذا تقول؟ حباري، حبارة، حباري. كذلك قبعثري، لابد من حذف الألف بسقوط الألف. أما إذا كانت الألف رباعية كما في حبلة، والحرف الثاني هنا ساكن الوسط، فيجوز لك وجهان، أن تقول حبلي وأن تقول حبلوي، فأنت مخير بين سقوط الألف حبلي وبين قلبها واوا على المشهور حبلوي، هذا إذا كانت الألف رباعية. نأتي إلى جمزة، جمزة الألف رابعة، الألف رابعة في المقام ولكن الثاني متحرك، جامازة، فهل نلحقه بحبلة، نلحقه بالرباعي، أم نلحقه بما فوق الرباعي، نلحقه بحبارة؟ قالوا بل يجري مجرى حبارة. لماذا؟ لأن الحركة قامت مقام حرف خامس، فلا يعامل معاملة الرباعي ولا تعد الألف رباعية حينئذ، فجامازا، جامازا بخلاف حب لا، لأنه تحرك في الوسط، تحرك الثاني، تقوم الحركة مقام الحرف. والكلام هنا هو نفس الكلام، الكلام هو الكلام في حسن، حسن لأنه متحرك الوسط يلحق الرباعي من الأسماء إلى الثلاثي، فإذا يجوز ترخيمه. هذه هي إجازة الفراء. المصنف هنا لا يقبل هذا التفصيل تبعا لمشهور النحاة. قال وأجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط، قياسا على إجرائهم نحو سقر مجرى زينب، فهي ممنوعة من الصرف، في إيجاب منع الصرف لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه. لماذا؟ لأن الحركة قامت مقام الحرف، وإجرائهم جمز لحركة وسطه مجرى حبارى في إيجاب حذف ألفه في النسب، لا مجرى حبلى في إجازة حذف ألفه وقلبها واو. هذه إجازة الفراء. قال: وأشرت بقوله، أي في الأصل، ك يا جعفو ضما وفتحا، إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف، ويجوز ألا تقطع النظر عنه. هذا بيان للغتين، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. لغة من ينتظر في الترخيم هي اللغة التي تأخذ بعين الاعتبار الحرف المحذوف وكأنه موجود. أما لغة من لا ينتظر هي اللغة التي تقطع النظر عن الحرف المحذوف وكأنه ما عاد موجودا لا في الخاطر ولا في الضمير، فتضع علامة البناء على الحرف الأخير فعلا، يا جعفو، وكان الراء غير موجود. أما هناك في لغة من ينتظر يا جعفة، هذا هو. قال: وأشرت بقولي يا جعف يا جعف ضما وفتحا، إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه، ويسمى لغة من لا ينتظر، لا ينتظر الحرف الأخير، ويجوز أن لا تقطع النظر عنه بل تجعله مقدرا، أي تجعل الحرف المحذوف مقدرا فيبقى ما كان على ما كان عليه، ويسمى لغة من ينتظر، كأنه ينتظر الحرف الأخير. فتقول على اللغة الثانية في جعفر يا جعفة ببقاء فتحة الفاء وتقدير البناء حينئذ، وبتقدير البناء حينئذ في الضمير. وفي مالك كيف يعرب حينئذ يا جعفة؟ يا حرف نداء، جعفة مفرد علم مبني على الضم على الحرف المحذوف في محل نصب، على الحرف المحذوف. وفي مالك يا مالي ببقاء كسرة اللام وهي قراءة ابن مسعود تقدمت معنا. وفي منصور يا منصو ببقاء ضمة الصاد. وفي هرقل يا هرق ببقاء سكون القاف. وتقول على اللغة الأولى، أي على لغة من لا ينتظر، يا جعفو ويا مالو ويا هرق بضم أعجازهن، أي بضم أواخرهن، وهي قراءة أبي السري الغنوي. ويا منصو باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم، لأن تلك من أصل الكلمة، وهذه علامة على البناء، فهي علامة طارئة، علامة زائدة على بنية الكلمة. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. قال: ويحذف من